الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها أنه لو لم يجزم اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره قبل الكتابة قبل الشروع لا بد من كتابة ثم تطبيق الكتاب. ومن جملة الأدلة أيضا للقائلين بالجواز أن الوقوع الخارجي أجل دليل على إمكان الشيء، لأن البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي لا يبقى له مجال بعد تحقق الاجتماع في الخارج كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة كالصلاة الواجبة في الحمام أو المستحبة في الحمام ومن المعلوم طبقا لدعوى القائلين بالامتناع كون جميع الأحكام متضادة وأن التضاد ليس مختصا بالوجوب والحرمة. أرجو توجه، المطلب واضح جدا. يقول هذا القائل على أن الوقوع الخارجي لاجتماع الأحكام أكبر دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، فنحن نرى بكل وضوح أن الصلاة الواجبة قد تقع في الحمام، والصلاة في الحمام وفي مواطن التهمة كالمزابل وما شاكلها مكروهة، فالصلاة الواجبة اجتمعت مع الكراهة، وقد تكون الصلاة مستحبة في الحمام فيجتمع أيضا حكمان مختلفان وهما الاستحباب والكراهة. والصلاة الواجبة في المسجد اجتمع في هذا المقام الوجوب والاستحباب، والصلاة الواجبة في البيت اجتمع الوجوب والإباحة. وهلم جرى من الأمثلة الكثيرة، فأي معنى للنزاع بعد الوقوع الخارجي؟ لأن الأحكام بناء على تضادها لم يختص التضاد بالوجوب والحرمة، بل هو عام وبعد الوقوع والثبوت خارجا لا معنى للنزاع. وأجاب الأخوند بجوابين. أحدهما إجمالي، فقال: من بعد ما أقمنا، الأدلة على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لا بد من تأويل ما ورد في الشرع المقدس من الظواهر التي يبدو منها اجتماع الأحكام ثم قال: إنما ذكره القائل بالجواز من الموارد المختلفة لا يفيد القائلين بالجواز، بل هو إشكال مشترك بيننا وبينهم، لأن الكلام في الواحد الذي يكون بعنوانين وهذه الموارد من الواحد ذي العنوان الواحد، وفي مثل هذا حتى الخاصم القائل بالجواز يقول بالامتناع أيضا، لأن مثل الصلاة في الحمام ليست صلاة وحماما كما تقدم في الصلاة في المكان المغصوب. في المكان المغصوب الذي قلنا هنا هي صلاة من حيثية وغصب من حيثية أخرى. أرجو التوجه لحد الآن قبل الجواب الثاني. يقول المصنف إنما ورد من الأحكام المتضادة بحسب الظاهر كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة وما شاكل هذه الأحكام، لنا قاعدة في المقام وهي أنه في كل مقام كانت الظواهر بشكل من الأشكال لكن أقيمت الأدلة القطعية على خلاف الظواهر، لا بد من تأويل الظواهر وتوجيهها، كما ورد مثلا في بعض الآيات الكريمة وجاء ربك والملائكة صفا. قالوا هنا وإن كان الظاهر هو المجيء للحق سبحانه وتعالى، لكن بعد معرفة أن الحق لا يأتي يوم القيامة وحضوره حضور قيوم وهو حاضر الآن وغدا، وهو حاضر حضور قيومية على العالم وإحاطة، لا حضورا شخصيا كوجود جسماني معين يأتي في ساحة الحشر، فلا بد وأن نقول بحذف شيء مثلا كجاء أمر ربك والملائكة أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا هنا ليس المراد النظر إلى الحق سبحانه وتعالى، لأن النظر إلى الحق يستوجب الجهة والمكان والتجسيم وأمثال هذه الأمور، فإذا إلى رحمة ربها مثلا ناظرة. وخلاصة الكلام أنه في أي مقام يقول المصنف ورد ظهور بشيء لا يناسب الأدلة العقلية والبراهين القاطعة، لا بد من تأويل تلك الظواهر. ها هنا أيضا نقول وإن ورد بحسب الظاهر اجتماع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة أو غير ذلك، لا بد أن نؤول هذه الأمور كما سيأتي تأويلها مثلا، لأننا لا نتمكن أن نرفع الدليل عن امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه من التضاد لظواهر قابلة للتفسير والتأويل. هذا أولا. ثم يقول المصنف الكلام الذي نحن تكلمنا عنه فيما إذا كان هناك شيء واحد في الخارج كالحركة التي هي فعل المكلف، هذا الوجود الخارجي محيث بحيثيتين معنون بعنوانين. هل العناوين المتعددة كالصلاة والغصب توجب تعدد المعنون أو لا توجب ذلك؟ كان الكلام ها هنا في الواحد في الواحد الشخصي في الخارج المعنون بعنوانين كالصلاة والغصب، فنحن قلنا بالامتناع والآخرون قالوا بالجواز لتعدد العنوان. أما في الواحد الذي لا تعدد فيه لا من جهة العنوان ولا من جهة المعنون فذاك محل اتفاق بيننا وبين القائلين بالجواز، فهذا محل امتناع عند الجميع. وهذه الأمثلة وهذه الموارد ليست كما كعنوان الصلاة في المكان المقصود، بل الصلاة في الحمام ليست إلا صلاة، ولا يقال أنها صلاة وحمام. هناك كنا نقول هي صلاة من حيثية وهي غصب، هذه الأفعال من حيثية. لكن هنا لا يقول القائل أن الصلاة في الحمام هي صلاة من حيثية وهي حمام من حيثية أخرى. وإذا كانت فقط صلاة، يعني إذا كانت وجودا واحدا في الخارج له وجه واحد وليست له عناوين متعددة، فهذا محل اتفاق بين القائلين بالجواز وبين القائلين بالامتناع. فأنتم جئتم بأمثلة حتى أنتم لا تقولون بالجواز فيها بناء على تعدد الأحكام فيها، بناء على تعدد الأحكام فيها، فضلا عما نحن فيه من نحن في تعدد الوجوه. هناك إن وقع نزاع في تعدد الوجه، لكن في وحدة الوجه لم يقع نزاع، فأنتم في مثل هذه الموارد متفقون معنا. واضح العبارة؟ والجواب الثاني، والجواب الثاني تفصيلي فيقول المصنف قد أجيب عنه بوجوه لأن هذه الموارد على ثلاثة أقسام: الأول ما تعلق به النهي بذاته وكانت العبادة لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء لأن بقية الأيام لا ربط لها بيوم العاشر فهي مستحبة بنفسها. أرجو التوجه. المصنف يقول وهناك جواب تفصيلي، لكن قبل التفصيل لابد وأن نقسم الشكوك والوجوه إلى أقسامها المعينة ثم نأتي ونبحث عنها. من موارد الاجتماع المتوهم المذكور هو أن تجتمع الصلاة، أن يجتمع الشيء مثلا مع الكراهة ولا بدل لتلك العبادة. فالصوم من المستحبات مطلقا باستثناء الأيام المحرم فيها الصوم كالعيدين. وإذا كان الصوم من المستحبات مطلقا وقد وردت الكراهة في صوم يوم العاشر من المحرم فها هنا اجتمع الاستحباب للصوم بما هو صوم والكراهة لما هو يوم معين كيوم العاشر وهذا لا بدل له لأنك لو صمت اليوم التاسع لكان يوما لا ربط له فيه يوم العاشر فهو مستحب فقط وليس بمكروه لو صمت اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو ما شاكلها من الأيام الأخرى من المحرم أو من غير شهر محرم لكانت أياما مستحبة لا ربط لها بيوم العاشر فلا تكون بدلا وعدلا لليوم العاشر كل يوم هو مستحب برأسه وبنفسه فإذا من جملة موارد البحث أن يكون الشيء المستحب مثلا قد ورد النهي عليه الاستحباب لمطلق الصوم والنهي ورد على يوم العاشر من المحرم فهنا عبادة نهي عنها لا عدل ولا بدل لها هذه صورة من الصور القسم الثاني ما تعلق به النهي أيضا لذاته ولكن كان له بدل كالصلاة في الحمام كالصلاة في الحمام التي يمكن أن تصلى في خارج الحمام إذا كانت هناك مندوحة في المقام إذا كانت هناك مندوحة في المقام أرجو توجه الشق الثاني أن تكون العبادة مستحبة مثلا كالصلاة في الحمام لكن للمكان عدل للمكان المكروه عدل وهو أن يصلي الإنسان له بدل أن يصلي الإنسان في البيت في المسجد في مكان آخر فالصورة الأولى لا بدل والصورة الثانية نفس الصورة الأولى النهي توجه على نفس العبادة لا الأمر توجه على نفس العبادة والنهي على نفس العبادة لكن النهي بلحاظ الحمام له عدل وهو الصلاة في خارج الحمام إذا كانت هناك مندوحة يعني إذا لم يكن مثلا سجينا في الحمام القسم الثالث ما تعلق به النهي لا لذاته بل تعلق النهي بشيء آخر غير العبادة لكن ما تعلق به النهي إما متحد مع العبادة أو ملازم لها كالنهي المتوجه بالذات على مواضع التهمة كقوله عليه السلام إياكم ومواضع التهم فمن أراد أن يصلي في مثل هذه المواطن فهي إما متحدة مع الصلاة أو ملازمة لها وذلك لأن الأكوان هي إما داخلة في حقيقة الصلاة أو ملازمة لها. أبدأ التوجه للقسم الثالث. القسم الثالث النهي ما توجه على الصلاة، الصلاة على حالها، توجه النهي عن من؟ على المواطن المتهمة أو المواطن التي فيها تهمة كتهمة النجاسات، كتهمة عدم المبالاة بالصلاة، من يصلي في المزبلة هناك تهم من جملتها لعل هناك قذارات، لعل هناك أوساخ، لعل هناك نجاسات يتلوث بها، أو المراد من التهم أيضا لعل من يمر ويراه قد ترك المساجد وأمثال هذه الموارد وجاء ليصلي في المزابل يتهمه بمن؟ بعدم المبالاة بالدين. فإذن النهي توجه على ذلك الموطن، ذلك الموضع الخاص، لكن لما كان الموطن متحدا مع الصلاة أو ملازما للصلاة لو وقعت الصلاة في ذلك الموطن كأنها سرى، كأن النهي قد يسري من ذلك الموطن إلى من؟ إلى العبادة. البحث جدا واضح، نقرأه على وجه السرعة، نقرأه على وجه السرعة. بدي ثم إنه ضمير شأن قد استدل على الجواز، يعني على جواز اجتماع الأمر والنهي بأمور منها، من تلك الأمور أنه ضمير شأن لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي. أنتم تدعون، يعني أنتم القائلون بالامتناع تدعون أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فنقول لكم لو لم يكن ذلك جائزا لما وقع، والوقوع أدل دليل على الجواز والإمكان. أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، نظير اجتماع الأمر والنهي، كأنت تقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا المراد من الأمر والنهي الوجوب والحرمة. لو كان هذا غير جائز لأن الأحكام متضادة كما تدعي، فالأحكام المتضادة لا تختص بالوجوب والحرمة، بل تشمل الوجوب والكراهة، بل تشمل الاستحباب والكراهة، بل تشمل بقية الأحكام، والحال أن بقية الأحكام اجتمعت ووقعت في الخارج وكانت العبادة صحيحة. لما وقع نظيره، أي نظير الأمر والنهي كالاستحباب والكراهة وما شاكل هذه الأمور، والوقوع كما تقدم أدل دليل على الإمكان. وقد وقع هذا الشيء في الخارج، يعني نظير الأمر والنهي، كما في العبادات المكروهة، مثل من؟ كالصلاة في مواضع التهمة، في مواضع التهمة، يعني في النجاسات وفي محل المزابل، في محل القاذورات، في محل الكذا، أو التهمة الموارد التي يتهم الإنسان المصلي فيها بالاستخفاف. آتي في مواطن التهمة بعد، والصلاة في الحمام، الصلاة في مواطن التهمة، إذا والصلاة وين أرجو توجه؟ والصلاة في الحمام، الصلاة إذا كانت واجبة في موطن الحرمة في موطن التهمة أو في الحمام يجتمع الوجوب والكراهة، وإذا كانت الصلاة مستحبة ووقعت في موضع التهمة أو في الحمام اجتمع الاستحباب والكراهة. واحد الأمثلة، والصيام في السفر إن كان بناء على صحة الصيام في السفر، بناء على صحة الصيام في السفر، إن كان الصيام واجبا اجتمع الوجوب والكراهة، وإن كان الصيام مستحبا اجتمع الاستحباب والكراهة. وفي بعض الأيام، وفي بعض الأيام مثل من كيوم عاشوراء يجتمع فيها الاستحباب والكراهة. بيان الملازمة، بيان الملازمة، وهي أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع في الخارج، وهي الملازمة لو لم يكن جائزا لما وقع في الخارج، وهذا الذي قلنا. وبيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة، هذا المدعي لجواز اجتماع الأمر والنهي هكذا يقول، أنه ضمير شأن لو لم يكن تعدد الجهة مجديا ومفيدا في إمكان اجتماعهما أي الأمر والنهي لما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة وما شاكل هذه الأمور. حكمين آخرين في مورد، يعني في أي مورد مع تعددها أي الجهة، مع تعددها أي، والحال قد وقعت هذه الأمور لعدم اختصاصهما، لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من التضاد، لأن التضاد أنت تقول واقع، أنت أيها القائل بالامتناع تدعي أن التضاد واقع بين الأحكام الخمسة مطلقا وليس مختصا بالوجوب والحرمة، بل لعدم اختصاصهما أي الوجوب والحرمة بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من التضاد، يعني إن كان التضاد فهو جار في الجميع، بداهة تضادها أي الأحكام الخمسة بأسرها أي بجميعها وكلها. والتالي وهو عدم جواز، والتالي وهو عدم جواز اجتماع حكمين كالوجوب والكراهة أو الوجوب وال أو الوجوب أو الاستحباب والكراهة أو غيرهما باطل، والقول بعدم وقوع اجتماع الأحكام باطل لما نشاهده من الوقوع الخارجي. والتالي باطل، لماذا باطل؟ تعليل للبطلان لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب، الكراهة الحمام والإيجاب كالصلاة الواجبة في الحمام، أو الكراهة والاستحباب، أو الاستحباب يعني أول كراهة والاستحباب كالصلاة المستحبة في الحمام، في مثل الصلاة في الحمام مثال للكراهة والإيجاب. أرجو توجه، في مثل الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام مثال لمن؟ للوجوب والكراهة. لو كانت الصلاة واجبة مثال للاستحباب والكراهة لو كانت الصلاة مستحبة. بعد والصيام في السفر مثال للاستحباب والكراهة، والصلاة والصيام في السفر مثال للاستحباب مثلا والكراهة، وفي العاشوراء أو وفي عاشوراء في يوم عاشوراء شو يصير؟ استحباب وكراهة. ووصلية ووصلية ولو في الحضار، يعني حتى ولو كان الإنسان حاضرا لا مسافرا وأراد أن يصلي أن يصوم في يوم العاشر من المحرم لاجتمع الاستحباب والكراهة، ولو في الحضر يرجع إلى عاشوراء. واجتماع الوجوب واجتماع الوجوب أو الاستحباب معه مع الإباحة أو الاستحباب، يعني واجتماع الوجوب مع الإباحة أو الاستحباب، الوجوب الصلاة الواجبة في البيت اجتمع فيها الوجوب والإباحة، أو الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد، أو الاستحباب مع الإباحة كالصلاة المندوبة في البيت، أو الاستحباب مع الاستحباب كالصلاة المستحبة في المسجد. واضح العبارة؟ في مثل الصلاة في المسجد، هاي أمثلة علما الوجوب والاستحباب أو كذا كذا، مثل الصلاة في المسجد أو الدار، الدار مثال للإباحة والمسجد مثال علما للاستحباب. والجواب المصنف يقول من بعد ما قرر أدلة القوم القائلين بالجواز جاء ليورد عليهم إشكالات، والجواب عنه والجواب عن هذا الاستدلال من أن الوقوع أدل دليل على الإمكان والجواز، والجواب عنه أما إجمالا فبأنه ضمير شرط. يعني أولا نجيب جوابا إجماليا ثم نجيب جوابا تفصيليا، فبأنه ضمير شأن لا بد من التصرف عطف تفسير والتأويل. التأويل كما تعلمون من الأولي وإرجاع شيء إلى آخر وشلولة. فيقول من بعد ما أقمنا الأدلة القاطعة بنظر المصنف على عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي لأنهما من مصادق التضاد والأمران المتضادان لا يمكن اجتماعهما، بعد إقامة البراهين على الامتناع لو جاءنا ما ظاهره الاجتماع لأولناه لوجهناه. لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، يعني اجتماع من؟ اجتماع الأحكام المتضادة، ولو الوجوب والكراهة ولو الاستحباب والاستحباب، مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل العقلي القاطع، بعد قيام الدليل العقلي القاطع بنظر المصنف على الامتناع على الامتناع لاجتماع الأمر والنهي. إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي للتضاد كذلك يمتنع اجتماع بقية الأحكام. ضرورة أن الظهور، يا ظهور يا ظهور، هذا الظهور وهو اجتماع الكراهة والاستحباب، وهو اجتماع بقية الأحكام المتضادة غير الوجوب والحرمة. ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، نحن أقمنا البراهين على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فما ورد من الشريعة بما له من الظاهر من جواز اجتماع بقية الأحكام نؤوله ونقول أنه ليس مراد بما له من الظاهر. مع هاي كلمة مع إشارة إلى أن ما جاء به القوم من الأمثلة لجواز اجتماع الأمر والنهي ليس في محله، لأن كلامنا في واحد في وجهين، وهذه الأمثلة في في واحد ذي وجه واحد والواحد ذو الوجه الواحد والواحد ذو الوجه الواحد كما نحن نقول في حقه بالامتناع أنتم أيضا تقولون في حقه بمن؟ بالامتناع إن كان هناك نزاع في الواحد ذي الوجهين لا في الواحد ذي الوجه الواحد كالصلاة في المكان المقصود هي كون صلاتي وهي كون غصبي هذا الشيء الخارجي قد تحيث بحيثيتين فنحن قلنا بالامتناع وأنتم قلتم بالجواز لكن الكون في الحمام لا يجعل الصلاة حماما وصلاة فهو فعل وحقيقة واحدة صلاتية مجللة توجه عليها النهي وهو لا تصلي مثلا في الحمام وإذا توجه النهي على نفس الشيء الذي لم يكن بعناوين وحيثيات متعددة فأنت كنحن تقول بالامتناع فعليك كما علينا أن نوجه وأن نؤول هذه الموارد فالتأويل في الواحد ذي الوجه الواحد لم يكن على أعبائنا وعواتقنا نحن القائلين بالامتناع فقط بل عليك أنت القائل بالجواز في الواحد ذي الوجهين أن تصنع وأن ترجع إلى تأويل في مثل هذه الموارد وهي الواحد ذو عنوان واحد ذو حيثية واحدة مع أن قضية أي مقتضى مع أن قضية ظهور تلك الموارد المتقدم ذكرها يا موارد الاستحباب والكراهة والاستحباب والاستحباب وما شاكلها من الموارد مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها في تلك الموارد بعنوان واحد فش نريد؟ نريد اجتماع أحكام بعناوين متعددة لا بعنوان واحد فكلامنا في الوجود الخارجي الواحد المحيث بحنوانين متعددين لا بعنوان واحد ولا يقول الخصم والمراد من الخاصم هو القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ولا يقول الخصم القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين بجوازه أي بجواز الاجتماع في الواحد ذي العنوان الواحد بجوازه يعني بجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الأحكام المختلفة في واحد ذي عنوان واحد ولا يقول به الخصم ولا يقول الخصم بجوازه كذلك يعني إذا قال هناك بالجواز في ذي العناوين المتعددة هنا لا يقول به يعني بل هو كنحن بل بالامتناع يعني بل حتى الخصم في الواحد ذي الوجه الواحد يقول بمن؟ يقول بالامتناع ما لم يكن الواحد بعنوانين وبوجهين كالصلاة في المكان المخصوص فهو أي الخاص أيضا يعني شنو أيضا يعني كما نحن نقول بالامتناع هو أيضا ها هنا يقول بالامتناع فهو أيضا لا بد له من التفصي لا بد من فهو أيضا لا بد من التفصي يعني لا بد له فهو أيضا لا بد له من التفصي والتخلص عن إشكال الاجتماع فيها فيما في هذه الموارد التي هي وجود واحد بعنوان واحد سيما إذا لم يكن هناك مندوحة بالأخص إذا لم يكن هناك مخلص فالصلاة في الحمام عنوان واحد لا صلاة وحمامية عنوان واحد كيف جاز فيه اجتماع الأمر والنهي كيف جاز فيه اجتماع لأن الكلام في ذي العنوانين لا في العنوان الواحد سيما بالأخص إذا لم يكن هناك في مثل الموارد المذكورة مندوحة كما في العبادات المكروهة يا عبادة التي لا بدل لها كصوم يوم العاشر من المحرم التي لا بدل لها كصوم يوم العاشر من المحرم. صوم يوم العاشر لا بدل له ملولة، أما الصلاة في الحمام فلها بدل إذا كانت هناك مندوحة يتمكن أن يصلي في من؟ في مكان آخر. أما الصوم يوم أما صوم يوم العاشر لا بدل له، لأنه لو أراد أن يصوم اليوم التاسع لما كان اليوم العاشر، لكان موضوعا آخر، وكذلك بقية أيام المحرم. فلا يبقى له أي للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها أي في هذه الموارد على جوازه، على جواز اجتماع الأمر والنهي أصلا، كما لا يخفى، يعني شو كما لا يخفى؟ يعني حتى الخاص ها هنا، لأن المسألة وجود واحد بعنوان واحد أيضا هو يقع في المشكلة، أنه كيف اجتمعت هذه الأمور التي ظاهرها اجتماع الأحكام المختلفة. فكما نحن نحتاج إلى تأويل في المقام، هو أيضا يحتاج إلى تأويل في المقام. الصلاة في الحمام من المكروهات، لكن نتمكن أن نتخلص منها أو لا؟ نتمكن أن نتخلص منها بأن نصلي في خارج الحمام، فتكون صلاة لا كراهة فيها. لكن مثل الصيام في يوم العاشر من المحرم، إن تركناه إلى يوم آخر لكان موضوعا جديدا، لا ربط له بصوم يوم العاشر من المحرم. يقول المشكلة الكبرى وين تصير؟ في عبادة لا بدل لها، فهي مستحبة بنفسها وهي مكروهة بنفسها. فكما وأن نحن نحتاج إلى تأويل وتفسير من بعد ما أقمنا الأدلة على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأنه من التضاد والأحكام لا تجتمع لتضادها، ها هنا كما أن نحن نحتاج إلى تأويل وتفسير، أنت أيضا القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى تأويل وتفسير، من أنه كيف جاز أن يتوجه أمر ونهي على من؟ على الصوم في يوم العاشر من المحرم. أما في غير هذه الأمور كالصلاة في الحمام فلها بدل، فلعلك تقول نفر منها إلى من؟ إلى الصلاة في المسجد، إلى الصلاة مثلا في البيت. لكن في الحقيقة لا فرار من الأمر. لماذا؟ لأن الصلاة في الحمام إن كانت مكروهة اجتمع الأمر، والكراهة، أمرا استحبابيا أو أمرا وجوبيا. وإذا صلينا في البيت بناء على تضاد الأحكام اجتمعت الصلاة مع الإباحة أو الوجوب مع الإباحة، وإذا صلينا في المسجد اجتمع الوجوب أو الاستحباب إن كانت الصلاة واجبة أو مستحبة مع من؟ مع الاستحباب إن كانت مسجداً، وأمثل هذه الأمور. وأما الجواب تفصيلاً وأما الجواب التفصيلي فقد أجيب عنه عن استدلال الجوازيين للاجتماع، عن استدلال القائلين بجواز الاجتماع للأمر والنهي أو للأحكام المختلفة بوجوه يوجب ذكرها أي الوجوه بما فيها أي الوجوه من النقض والإبرام، يوجب ذكرها أولى الكلام. يقول لو أردنا أن ندخل التفصيل التام ونتكلم عن كل ما قيلها هنا ويقال لكان أمرا طويلا وبحثا طويلا، لكن نحن نختصر الكلام، بل طول الكلام بما لا يسعه المقام. مقامنا مبني على الاختصار، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. الآن جاي عنوننا العناوين فقط. أحدها ما تعلق به النهي، يعني ما تعلق بذلك الشيء وهو العبادة، النهي بعنوانه عطف تفسير وبذاته، يعني وبنفسه، مثل من قال ولا بدل له، ولا بدل لذلك الأمر العبادي كصوم يوم عاشوراء، كصوم يوم عاشوراء، فصوم يوم عاشوراء لا بدل له. بعد أو النوافل المبتدأة، أو النوافل المبتدأة، أرجو هناك نوافل معينة كصلاة الليل المستحبة موشلولة، كنوافل يصليها الإنسان قبل صلاة الظهر، قبل كذا، بعد كذا، الرواتب المعينة، المستحبات المعينة موشلولة. هناك مستحبات معينة وهناك مستحبات عامة، وهناك مستحبات عامة، وهي أن الصلاة بما هي صلاة من المستحبات موشلولة. لكن ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وورد النهي عن كثير من الموارد أن الإنسان لا يصلي فيها، فها هنا لا بدل لها لهذه المستحبات المبتدأة. وإذا كان لا بدل لها، كيف يمكن أن نوجه ونؤول اجتماع أمرها واجتماع نهيها ولو كان أمرا استحبابيا؟ بل أو النوافل المبتدأة كالصلاة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس استحبابا، والصلاة بين صلاة العصر والغروب، واحد المسألة. والمراد من النوافل المبتدأة هي غير ذوات الأسباب، وهي التي لم يرد فيها نص بالخصوص، فهي مستحبة كما قالوا بعنوان عام، وهو أن الصلاة خير موضوع وما شاكل هذه الأمور في بعض الأقوات. ثانيتها أو ثانيها ما تعلق به النهي كذلك، يعني كذلك أي بعنوانه وبنفسه أيضا كالصورة الأولى. لكن الصورة الأولى فرضنا لا بدل لها، وهنا فيما كان لها بدل، ويكون له أي للأمر العبادي البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام، فإن الإنسان غير المسجون في الحمام يتمكن أن يصلي في خارج الحمام مثلا. ثالثها إيبلي بس يفصل الموضوع يبسط الموضوع وكذا. ثالثها ما تعلق النهي به أي بالأمر العبادي لا بذاته وعنوانه، يعني النهي ما ضرب نفس العبادة في الصورتين المتقدمتين، النهي الكراهة توجه على من؟ على نفس تلك العبادة. هنا النهي توجه على شيء كمواطن التهمة، لكن لما كان موطن التهمة متحدا مع الصلاة أو ملازما للصلاة شمل النهي الصلاة أيضا. ما تعلق النهي به لا بذاته وعنوانه ونفسه، بل بما هو مجامع معه، يعني بما هو مجامع مع المأمور به والأمر العبادي. الأمر العبادي كالصلاة في مواطن التهمة يجتمع في ذات مع ذلك الموطن، النهي توجه على الموطن لكن الصلاة تجتمع مع ذلك الموطن. بل الصلاة في مواطن التهمة بل بما هو مجامع معه، أي مع المأمور به معه، يعني النهي توجه على التهمة المجامعة معه، أي مع المأمور به كالصلاة، وجودا مجامعة معه وجودا بناء على اتحاد الأكوان مع الصلاة،
أو ملازمان له بناء على أن الكون خارج عن حقيقة الصلاة، بناء على أن الكون وهو موطن التهمة خارج عن محل الصلاة. واضح المسألة؟ فإذا النهي توجه على موطن التهمة المتحد مع الصلاة، بناء على أن الأكوان متحدة مع العبادة أو ملازم لها، بناء بل أو ملازم له للأمر العبادي خارجا كالصلاة في مواضع التهمة. الصلاة في مواضع التهمة مثال للفرضين معه وجودا أو ملازما، لكن على المبنائين أن الأكوان متحدة أو الأكوان ملازمة. كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها أي عن الصلاة في موارد التهمة لأجل اتحادها أي الصلاة مع الكون في مواضعها أي في مواضع التهمة. واضح المسألة؟ يعني شو اللي يقول؟ يقول بناء على أن النهي للاتحاد الوجودي أو للملازمة يشمل الصلاة، وإلا فالنهي لم يتوجه على الصلاة بما هي صلاة، توجه عليما على مواطن التهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.